أهلا وسهلا، معي في هذه الحلقة من كرسي الاثنين هشام عمراني، مدرب لمهارات التحدث أمام الجمهور ومهارات التواصل، وصاحب كتاب نشر مؤخرا وهو Speak Like a VIP، وهو أيضا ناشط في وسائل التواصل حول هذه المواضيع بالتحديد. تحدثنا مع هشام حول تخصصه وحول أهمية التمكن من التحدث أمام الجمهور. لماذا يخاف أكثر من 70% من الناس التحدث أمام الملأ؟ كيف يؤثر ذلك على حياتهم ونموهم وتطورهم؟ كيف نصبح متحدثين جيدين؟ وما هو الأهم، المحتوى أم طريقة عرض المحتوى؟ كل هذا وأكثر جاء في حوارنا مع هشام عمراني الذي يبدأ الآن، لنستمع. هشام، وأنا خطط لكل موسم أحرص كثيرا بأن المكان يكون مريح، يكون في ناس أقل، ما يكون في وايد زحمة حول في الكواليس، خلنا نقول خاصة لما تحولت إلى الفيديو في البودكاست، حاولت أن المكان يكون مريح، الكاميرا تكون بعيدة، ما يشعر الشخص أن في مقابلة، لأن أغلب اللي كانوا يطلعون بخلافك أنت يعني يكونون لأول مرة، مو متعودين أصلا على الظهور في مقابلات وهذا. فمهم بالنسبة لي أن يأتي مرتاح،
أوكي.
ويكون مرتاح ويخرج مرتاح. سؤال هو، ليش يخاف الناس من المواجهة؟ ليش نخاف من التحدث أمام الناس، أمام الجمهور؟
هو الخوف من التحدث أمام الجمهور أخي عبد الله، هو ليس الخوف من التحدث أمام الجمهور، ولكن هو الخوف من حكم الناس علينا. وهذا شيء جدا مهم بالنسبة لنا، خاصة في المنطقة العربية أو منطقة الشرق في العالم، اللي هي بيسموها بالإنجليزي collective society، أو المجتمع الجمعي اللي بيكون فيه الأسرة وحفظ ماء الوجه شيء مهم جدا، والحفاظ على السمعة شيء جدا مهم جدا. فالخوف من حكم الناس علينا بيكون هو الحاجز النفسي الأول والأهم بالنسبة للناس، لماذا يخافون التحدث أمام الجمهور.
طيب، في بداية كتابك الجديد Speak Like a VIP، هذا هو، مبروك،
الله يبارك فيك وقبالك
إن شاء الله إن شاء الله، قلت يا طويل العمر، أو كنت أتحدث عن قصة صبي فقد صوته ثم عثر عليه من جديد.
صحيح.
من هو هذا الصبي وما هي قصته؟
هذا الصبي اسمه هشام العمراني، في كبر في مدينة فاس في المملكة المغربية، عائلة مغربية تقليدية بكل مفاهيم، يعني طفل أصغر في من 9 أطفال.
ما شاء الله.
أنا أصغر طفل من 9 أطفال. فطبعا إحنا كان عندنا التربية التقليدية هي مش مثل اليوم، في تواصل وفي فتح مساحات للحوار، في إنه عليك خلاص بتخلص المدرسة وبتاكل وبتنام والأشياء الأساسية الضرورية. فلم يكن عندي عبد الله، لم يحصل معي موقف معين اللي ممكن يكون أثر على صوتي، لكن من خلال أنه لم تكن في مساحات، لم يكن في تشجيع للتواصل، تكون عندي استنتاج، أو أنا كونت نفس عندي استنتاج أنه صوتي غير مهم، أفكاري غير مهمة، لأنه أنت مش مطلوب أنك تعرف شو هنتغدى شو هنتعشى شو تلبس، أنه بيروح الوالد أو الوالدة بيشتروا من السوق وتيجي يلبس، مش مثل حاليا. فلذلك تكون هذا الاستنتاج عندي أنه صوتي غير مهم، فأحتفظ به في نفسي. وطبعا لما بتكون عمرك 7 سنوات 9 سنوات 10 سنوات، الموضوع عادي جدا، لأنك في كنف البيت، يعني أنت محمي بالأسرة ومحمي بالبيت. لكن بيجي وقت تدخل على المدرسة، خاصة في سن المراهقة، فأنت تصبح تكون مجموعات من أصدقاء وتصبح تتحرك في مجموعات، في هذه المجموعات يجب أنك تعبر عن صوتك، عشان تعبر عن ذاتك، عشان يكون عندك شخصية ويكون صح. عندك رأي، وعشان ما تروح وين ما الناس حابة. لكن لم يكن عندي هذه القدرة، لم تكن عندي القدرة للتعبير على هذا الموضوع، لأن لم أتعود، والاستنتاج دخل إلى العقل الباطن وتكون إنه في هذا الموضوع. فضلت الموضوع معي بهالطريقة إلين وصلت، أنا بختصر على فكرة،
لا خذ راحتك،
عشان أنا إلى وصلت الجامعة. في الجامعة فوجدت نفسي، أنت انتقلت من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الشباب أو بداية الرجولة، فمطلوب انك تتكلم مع الاساتذه الجامعيين، مطلوب انك تشارك في الـ في الـ في الـ في الكلاس، في الصف، مطلوب تعبر عن رايك، مطلوب تعمل برزنتيشنز. وطبعا انا كنت دائما بخاف وبسكت وضني صامت. في السنه الثانيه صار معي شيء غريب لحد الآن مش فاهم صراحة. في يوم من الأيام أنا كنت درست أدب إنجليزي.
أوكي.
فالأستاذة البروفيسورة طلبت منا قالت لنا إحنا خلصنا الشابتر الجديد الشابتر القديم السنة الأسبوع القادم سنبدأ نتكلم على المرحلة الرومانسية في الأدب الإنجليزي. المرحلة الرومانسية في الأدب الإنجليزي كانت نتيجة لبعض التغيرات المجتمعية، فطلعوا أفكار جديدة وطلعوا يعني كتاب جدد وجابوا أفكار وفلسفة جديدة. فهي حبت إنه مين فيكم يحب يجي يعملنا برزنتيشن أو عرض على الموضوع. بدون أي تردد وبدون أي وعي أنا كنت الوحيد اللي رفعت إيدي.
How come؟
لا أعرف إلى اليوم، إلى يومنا هذا عبد الله لا أعرف لماذا رفعت إيدي، لكن أظن الله أعلم، أظن من خلال تحليلي وأنه كان في تراكم من الأسئلة، لماذا أنا لا أتكلم ويجب أن أتكلم وفي توبيخ للذات، فأجد هذه الفرصة رفعت يدي. حكيت هشام ممتاز، شكرا جزيلا أنك تطوعت تعمل هذا الموضوع، بنشوفك الأسبوع المقبل.
أنت في هالأسبوع عشت أتوقع أصعب أسبوع في حياتك.
طلعت الأستاذة، أخذت أغراض وطلعت، الطلاب كلهم طالعين وأنا جالس هناك كأنه الزمن توقف. عبد الله أنه الزمن توقف. بعد ما طلعت يعني دخلت في الواقع أنه أنا فعلا الأسبوع الجاي هتكلم أمام 300 أو 400 طالب لأول مرة. فكان أسبوع، هو عادة كنت بأخذ الحافلة للبيت، هذيك اليوم مش قادر أتنفس، فأخذت بمشي لازم أتمشى عشان أرتاح. وألوم نفسي، أنا شو سويت نفسي، ليش هيك حطيت في حالي في المواقف، ليش الموقف، ليش أنا شلت إيدي. المهم كان أسبوع صعب 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 جدا، مشهية مفقودة، نوم قليل، لكن في بالموازات كنت عم بعمل البحث.
أكيد.
لازم عم بعمل البحث لأنه لازم أجهز، أو جهزت. إجا يوم العرض، أنا ذاهب إلى الجامعة وأتمنى وأدعو بكل ما أوتيت من إيمان إنه إن شاء الله تغيب الأستاذ يجي اجتماع، ممكن يكون في زحمة في الطريق، المهم يلتغي الكلاس بأي طريقة. مهم دخلت على الكلاس بنستناها، وفعلا إجا وقت الأستاذة ودخلت بالضبط 8:30 الصبح.
أوف.
وبدون أي مقدمات، good morning everybody، هشام، هي بالإنجليزي، هشام اليوم يومك، أنا بأخذ مكانك كطالبة وأنت بتأخذ مكانك كأستاذ، تفضل.
واو، شو سوي؟
طبعا الحالة اللي صابتني هذيك الفترة هي اللي بتصيب الكثير من الناس قبل ما يطلعون على خشبة المسرح.
أيوة.
التعرق في اليدين، دقات القلب، الغير الواحد مش قادر يتنفس، ارتجاف الصوت، وكل هذا طبعا الأدرينالين، وهذا هرمون الأدرينالين خلاص ضارب. فأنا ماشي إلى اللوحة، إلى جنب، إلى مكتبها، ويعني وأتمنى أنه تصير شيء عشان ما أعمل هذا الموضوع، لكن خلاص الواقع هو
أمر واقع.
أمر واقع. وصلت إلى المكان، حطيت النوتس، ابتديت حكيت good morning، صباح الخير، وفي بدأت أتكلم جملتين متلعثم ومش عم بعطي التواصل البصري صح وبشوف الأرض. بعد ما بعرف مرة تانية شو صار عبد الله، بعد المرور الدقيقة تقريبا رفعت رأسي، عدلت من وضعية جسدي، لغة الجسد انفتحت وابتديت أتكلم. وحت على اللوحة ورسمت دائرتين، حكيت لهم اليوم حنتكلم على الفترة قبل الرومانسية، الفترة الرومانسية في الأدب الإنجليزي قليلا، ثم حنتكلم على الفترة الرومانسية، حشرح لكم شو العوامل وما هي الأشياء اللي تغيرت في الأدب الإنجليزي خلال هذه الفترة. وانطلقت.
ومن هاك اليوم
انطلقت. انطلقت يعني مش نص نص. انطلقت لدرجة انه كنت بتمنى انه لن تخلص هذه البرزنتيشن.
حسيت انك يعني مرتاح جدا
جدا، كأن شيئا لم يكن، كأنني كنت مع حالي في الغرفة بتكلم، كأن شيئا لم يكن، كل هذا الخوف والارتباك واستنتاجات اللي جمعتها كأن شيئا لم يكن. عبد الله، فخلصت، الأستاذة تصفق، الطلاب يصفقوا، إجت بتشجعني وشكرا وما شاء الله، وأنا خلاص فوق السحاب من يقول، لأنني شعرت أول مرة بشعر، تقريبا كان عمري 19-20 سنة أظن، أول مرة بشعر بهذا الشعور اللي هو شعور حرية الصوت. إنه وجدت صوتي. فعلا ممكن أتكلم أمام العديد من الناس بدون ما يكون عندي أي مشكلة.
هل هذا كان له دخل في أنك أنت تتخصص بعد ذلك؟ ما أعرف إذا أنت دارس هذا الموضوع public speaking ولا غيره بعدين، ولا مهنة امتهنتها بحكم هاي التجربة، ولا لها علاقة ولا ما لها علاقة أصلا؟
بعد ما عملت هذه البرزنتيشن فتحت لي الشهية.
أوكي.
كل ما بتيجي فرصة برفعها. فعلا بعد أسبوعين ثلاثة إجت فرصة، كان عندنا الأدب الإفريقي المكتوب باللغة الإنجليزية. طلع الأستاذ حكى عن الأسبوع القادم حنبتدي كتاب اسمه المعذبون في الأرض لفرانس فانون. مين فيكم يحب يعمل؟ طينا ملخص لمدة 10 دقائق في الموضوع.
هشام
رفعت إيدي. ممتاز، شكرا جزيلا. نفس الشيء خلال الأسبوع، الغريب أنه رغم كان عندي تجربة إيجابية عبد الله، خلال الأسبوع مريت بنفس العذاب، أنه كيف أنا أتكلم ومن أنت والأصوات الغريبة اللي بتيجي والسيناريوهات كلها غير سيناريوهات غير إيجابية. لكن نفس الشيء بالموازات، كنت لازم أجهز المحتوى، لازم أجهز الأدب، وجهزت ورحنا ابتديت أتكلم، لكن عملت تواصل بصري وكان في طالب في وجهه كان يبدي عدم اهتمام.
أوكي.
وفسرتها إنه أنا في شيء غلط، وهذا التفسير من أول ما فسرتها بهذا السرعة مرات امتلكني ارتباك، ارتبكت وتوترت، طلعت على النوتس جبتها وقرأت النوت قراءة كاملة، وأنا ولا بشر مش شارفة رأسي ولا واحد. خلصتها بسرعة وجمعتها وجلست.
يعني في وجهة نظرك وغالبا في وجهة نظر الصف أنك لم تؤدي عمل جيد.
لم أؤدي عمل جيد. بعد الطلاب الأصدقاء قالوا لي عمل جيد، الأستاذ قال لي أوكي جريت، لكن أنا عارف أنه
من أسبوع سويت عمل رائع.
يس أنا عارف. فليش أنا دخلت في موضوع البابليك سبيكين عبد الله؟ هذا عدم الكونسيستنسي أو عدم الاستمرارية كانت فعلا تقلقني وتربكني وتعصبني. يعني لماذا ما فيش هالكونسيستنسي؟ شو ما هو السر بهذا الموضوع؟ لكن لم انتبه في هذاك الوقت، لم انتبه الى ذلك الا لما رحت لما خلصت الجامعه ورحت اشتغل في فلوريدا في ديزني وورلد.
رحت اشتغل في ديزني؟
ديزني وورلد في فلوريدا.
واو، ما كنت اعرف المعلومه.
يا اول عمل في ديزني وورلد في فلوريدا، في 4 حدائق او 4 باركس، واحده منهم اسمه ابكوت. أبكوت هي عبارة عن country pavilions، يعني pavilions مثل القرية العالمية، القرية العالمية لكن على أكبر وعلى أوسع وأشياء مختلفة. يعني هي منها الدولة العربية الوحيدة الموجودة هناك اللي هي المغرب.
أوكي.
فبيجيبوا طلاب اللي بيتكلمون الإنجليزية لمدة سنة أو سنة ونص، بيسموهم ممثل ثقافي cultural representative، بتتفاعل مع الناس وتشرح لهم، وهي مبنية كأنك داخل إلى 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 مسجد الكتبية في مراكش. تشوف الصورة بعدين يعني ريبليكا 100%. لما تشتغل في أمريكا مثل ما بتعرف عبد الله ما عندك حل، يجب أن تتواصل.
صح.
تواصل عندهم جزء من أكيد. الثقافة الأساسية
والله في البزنس. هشام هناك شيء مخيف. أنا لما أروح للعمل كونفرنس مثلا، فأنت ساكن في الفندق معك أمريكان، مستحيل تصعد الأسانسير اللفت بدون ما أحد يتكلم معك. شيء أنا يعني أوكي ركبنا اللفت، ركبوا ناس بننزل، ليش لازم نتكلم؟ على بيتكلم عن الجو، عن الزحمة، عن
كل شيء،
أي شيء أي شيء، لازم 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 في حوار حتى لو ثانيتين.
كل شيء.
فالشعب ما شاء الله يعني.
ما شعب منطلق في هذا الموضوع، هم اللي انتبهوا له، فمن الصغر بيفسحوا المساحة والمجال للأطفال يعبروا عن ذاتهم.
صحيح.
يجب أن تعبر عن ذاتك، يجب أن تحكي آي. لأن هم مجتمع فردي.
صحيح.
مش متنا مجتمع جمعي. فهناك انصدمت، مش انصدمت يعني كان لازم اواجه الواقع، اما حطلع من هذا الغطاء اللي انا عايش فيه، من هذا البيت اللي انا كونته على نفسي، او ان مش حتتقدم في الشغل. انت شغلي كله كان تواصل مع الناس، فاضطريت اني اتعلم ودخلت المدرسه. لكن كان دائما عندي هذا الموضوع انه رغم اني عم بتعلم التقنيات عبد الله، لكن الاداء كان غير consistent. يعني مرة بقدم طريقة جيدة، مرة بطريقة نص نص، مرة بطريقة فاشلة تماما. فكان دائما فعلا لماذا هذا الموضوع؟ شو السر behind it؟ وفجأة دخلت في عالم التنمية الذاتية، الكتاب الأول، الكتاب الثاني، هذاك أيام توني روبنز كان هو المعروف سيد. جدا وابتديت أتعرف على 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 كونسبت وأفكار عمري ما سمعتها قبل عبد الله، مثل الوعي الذاتي. شو هذا الوعي الذاتي؟ وعي تقدير الذات عمرنا ما درسناه في مدرسة، ولا سمعناه في الأسرة، ولا في خطبة المسجد، ولا في أي مكان. ما أنا شخصيا في هذاك الوقت، ممكن حاليا مع الإنترنت والإنستغرام والتواصل الاجتماعي الناس عندها هذه المعلومات، بس هذا زمان ما كان عندنا هذا الموضوع. كنا بندرس أكاديمية بتنجح وتخلص. وعي الذاتي، ثقة بالنفس، الذكاء الاجتماعي، الذكاء العاطفي، شو هذا؟ ما عندي أي فكرة بهذه المواضيع. فلكن في بطريقة معينة انجذبت لها انجذاب غير طبيعي، وما فيش أي كتاب، كنت ساكن جنب مكتبة، ما فيش أي كتاب ممكن على الموضوع اللي كنت بقرأه وأشتريه ومجلات. فابتديت كأني جالس عم بتعرف على هشام جديد من خلال هذه المواضيع. شو يعني؟ لماذا أنا ردت فعلي بطريقة معينة؟ لماذا أتكلم بطريقة معينة؟ لماذا أنصت بطريقة معينة أو لا أنصت؟ لماذا أتواصل مع طريقة معينة؟ فابتديت أفهم أشياء ما كنت بفهمها. ولكن الغريب والعجيب عبد الله اللي صار هو أنني لاحظت أن هناك كل ما صار عندي تعرف على ذاتي، كل ما صار هذا الموضوع التحدث أمام وجوه تواصل بيصير بيمشي بطريقة أحسن. ما عملت اللينك في الأول، ما عملت ما ربط بيناتهم، لكن بعد ما عملت دراسات في الموضوع وبحوث أكثر، لقيت طبعا أنه أنت عشان يكون عندك تقدر تتحدث أمام الجمهور ولا أمام الكاميرا أو أمام الناس بصفة عامة، يجب أن يكون عندك ثقة بالنفس أساسي، الأساس يكون قوي جدا.
يعني أنت
مش 30%، مش لازم يكون في ثقة بالنفس تكون موجودة وبطريقة قوية جدا، اللي بتخليك تواجه هذا الضغط وأمام الجمهور.
طيب ليش؟ برجع للكتاب شوي.
تفضل.
سميته Speak Like a VIP. تمام؟ يعني مو بلاك great speaker، مو بلاك يعني مو بلاك philosopher ولا yes. إنسان مثقف ولا yeah. من هاي، لا اخترت كلمة VIP. وأتوقع تضع تحتها، أنا شدت انتباهي صراحة. ليش اخترت كلمة VIP؟
لثلاث عناصر. العنصر الأول هو أنت مثل ما بتعرف عبد الله، الكثير من الناس اللي بشتغل معهم هم VIPs.
صحيح.
العنصر الثاني اللي شد انتباه القارئ.
حلو.
وعالم الكتب عالم غريب وعجيب ويعني مش مفهوم لكثير من الناس. في كثير من الناس بيشتغلون كتب عشان الغلاف.
فقط يعني تقرأ الكتاب
هذه دراسة، هذه دراسة إما عشان العنوان أو عشان الغلاف، فقط الديزاينز على الغلاف. فشد انتباه الجمهور من المهم. والعنصر الثالث اللي هو أهم بالنسبة لي، اللي هو العنصر الفكري فعلا في الكتاب، اللي هو الـ VIP بالنسبة لي في الكتاب، ليس very important person، شخص مهم، لكن very inspiring presenter.
جميل.
يعني متحدث ملهم جدا. also أو أيضا هي very inspired، إنسان ملهم أو متحدث ملهم، عشان أنت تقدر تطلع على خشبة مسرح وتلهم الناس أنهم يغيروا أفكار أو على الأقل يعني يشوفوا العالم بطريقة مختلفة، يجب أن تكون أنت مقتنع بهذه الأفكار. ولذلك عشان أنت تقنع الناس يجب أن تكون مقتنع بالكلام اللي عم بتقوله.
على هذا الطاري، يعني نحن شفنا عبر التاريخ إيش كثر دور المتحدث الجيد جدا مؤثر، وشفنا كثير من الأمثلة، لكن اللي أبغي أسأله هو، هل هي موهبة؟ إنسان يعني متحدث جيد منذ الصغر فيمارس بشكل أكثر، بعدين يكبر، بعدين يصبح متميز، أم هو شيء ممكن تتعلمه وتكون متحدث غير جيد، خائف، متردد، صوتك غير عالي، وبعدين مع التدريب اللي انت تسويه ممكن تصبح متحدث متميز؟
right. من تجربتي الشخصية عبد الله، الجواب هو الثاني.
الثاني
طبعا. ممكن أن تكون إنسان غير موهوب، ممكن أن تكون إنسان بتخاف، عندك خوف من تحدث أمام الجمهور، ولكن مع التدرب ومع الاستمرارية ممكن أن تصبح متحدث ممتاز، مش عالمي، مش
والله.
ممكن تحدث طبعا ممكن أن تصبح متحدث عالمي، لأنه أنت هي فكرة، الفكرة عندك يجب فقط تتمكن من تخطي هذا الحاجز النفسي. أول ما تتخطاه بيصير موضوع المحتوى، والمحتوى سهل، مش سهل جدا يعني. طبعا صار يعني أي شخص عنده خبرة 10 سنوات 5 سنوات 15 سنة في مجال العمل، وهذا يعني بحر من المحتوى. فقط أنت تكتب المحتوى بطريقة يستوعبها الجمهور.
أيوة.
هذه مهمة جدا. هل في ناس موهوبين؟ هي أنا لا أعتقد بنولد موهوب، لكن هو أظن البيئة المحيطة تسمح له تكون فتح له مساحة من التعبير، فبيكبر من هو صغير أنه عنده مساحة للتعبير. ولكن الموهبة أنت عارف عبد الله ليس كل شيء. الموهبة بتعطيك 100 متر في السباق فقط، الاستمرارية هي اللي تنجح. لو أنت موهوب ومستمر طبعا هتسبق كثير من الناس. لو أنت موهوب وأنت لا تمارس ولا تتدرب ولا تتعلم أشياء جديدة، السلحفات التي هتبدأ قبل منك وهتتدرب وتستمر هتسبقك في السباق، وهذا أمر مفروغ منه في كل المجالات على فكرة، مش فقط التحدث أمام الجمهور.
هشام، هل في سبيتشز عالمية أو عربية أو أيا كان يعني عبر التاريخ، أنا ذكر في كلاس الببليك سبيكينج في الجامعة، الذي أنا دوم أقول أن هالكلاس الوحيد اللي يوت فيه A وأنا استحق الـ A، لأن أحس أغلبها الثاني كان يعني بطرق غير مفضلة، ولكن public speaking كان بالنسبة لي ممتع جدا يعني. فأذكر الانستركتر المس في الصف قالت لنا الأسبوع الجاي أبغيكم كل واحد يدخل أونلاين، كان يوتيوب يعني توه، وأبا طلعوا لي فيديو عن an inspiring speech بالنسبة لكم أنتوا في أي مجال، في الأفلام ولا speeches غير، وعرضوه في الصف. فأنا ذكر جبت فيلم مال كان الباتشينو،
عرفت
إنزين
Sign of a Woman.
لا
مش هذا في خطاب في الجامعة رهيب.
لا كان فيلم عن الأمريكان فوتبول، هو كان مدرب.
أوكي.
نسيت اسم ساندي
عرفته.
فألقى خطاب عظيم بين الشوطين الظاهر في المباراة وبين واحد من الأشواط يعني، وفاز طبعاً. فشو تتذكر من هاي الخطأ يعني، أشياء ألهمتك أو تلهمك دائما أو ترجع لها؟
الكثير من الخطابات. بس خلينا قبل ما أقول لك الخطابات اللي بتذكرها أو بستعملها، يعني أنت الخطاب اللي بيأثر فيك هو خطاب اللي بيقدر أنه يتواصل معك عاطفيا. أي خطاب بيحاول يتواصل معك عقليا فقط هذا خطاب لن ينجح 100%. لماذا؟ خاصة حاليا لأننا عايشين في عصر في موجة كبيرة من المعلومات تمر على كل واحد منا، حتى المتقاعد. صحيح. اللي ما عنده شغل وخلاص قاعد في البيت بيروح بيصلي بيرجع، حتى هو من خلال التليفون في موجة هجمة من المعلومات عليه. فأنت لن تقنعه بالمعلومات ولن تلهمه بالمعلومات. فأي خطاب في وسيلة عاطفية للوصول للجمهور، هذا خطاب حيكون مقنعين على مر التاريخ بكل اللغات. لي كوان يو من سنغافورة، خصوصا أيام اللي هو بيسموه والد أو الأب الروحي لسنغافورة العصرية، مش عارف هل شفت خطاباته ولا لا، بس هو مش عارف لغته الأصلية، لكن هو وحد سنغافورة على اللغة الإنجليزية.
أوكي.
لأن هي كسنغافورة فيها كثير من الأقليات. صحيح. وكل أقلية لغتهم غير مفهومة لبعض، فمن أجل توحيد البلد راح عمل اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية اللي بتحدد فيها كل السنغافوريين.
فالخطابات بالإنجليزية.
الخطابات الإنجليزية. خصوصا لما كان في بداية قيادة هذا البلد، خطاباته كانت بتحرك مجتمع بأكمله إلى الحركة. ريسنتلي أو مؤخرا ابتديت أشوف رئيسة وزراء بربيديوس اسمها ميا مولتي، إجت كانت هون في الإمارات أيام الكوب 21، وكانت عملت خطاب في سكوتلاند.
كوب 28
هذا 28 اللي كان في
الإمارات.
أنا بتكلم على الكوب اللي قبل منه أو اللي قبل منه، مش اللي في مصر، اللي قبل مصر أظن سكوتلاند.
أيوة.
عملت خطاب رهيب جدا، طبقت فيه كل قواعد الخطابة العالمية الممتازة صراحة. من البداية، من لغة الجسد، من التواصل البصري، من التغير أو الأداء الصوتي طبعا، والمحتوى كمان جدا مهم. وكان محتوى فعلا يجمع ما بين الجدية السياسية رئيسة وزراء وعاطفية كإنسانة، لأنه يتكلم عنه بلدها مهددة بالانقراض. من على التغيير المناخي. فكان فعلا هي تطلب من القادة الدول أن يغيروا سياستهم, بس خطاب جدا جدا جميل. فهذا بعض الخطابات. طبعا الدول العربية موجودين كثير من مش عارف هل شفت خطاب للحسن الثاني ملك المغرب السابق؟
لا
رحمه الله. كان بيتكلم بالفرنسي والعربي, لكن كان كل شيء ارتجالي عنده
والله.
ولما يتكلم ارتجالي, لما يخاطب الشعب المغربي كان يتكلم بالدارجة المغربية, بس لما يتكلم مع في القمة العربية مثلا كان كله ارتجالي باللغة العربية الفصحى. فاللي كان بيهمني في هذه الخطابات انه كيف انه شخص بيكون متماسك لدرجة انه يطلع هذه الأفكار المميزة وهو مش مجهز لها او غير لا يقرأ. الشيخ زايد الله يرحمه كمان يعني انه كان عنده خطابات ودخلت للتاريخ. ففي كثير من الخطابات وكل عنده هذا النقطه الرئيسيه عبد الله, انه فعلا لو انت حابب تدخل لقلوب الناس وعقولهم يجب ان تستعمل هذا الجانب العاطفي, ومش يكون غش يعني انه الجانب العاطفي ان انت فعلا مؤمن بالافكار اللي بتتكلم فيها.
بتكلم عنه بعد شوي. هذا موضوع مهم اتوقع. لكن في كتاب سيكولوجية الجماهير نتكلم عن الطرف الاخر المتلقي. الشعوب عاده عاطفيه وقد تؤثر عليها بعض الخطابات, وبعد فتره تكتشف بانها مجرد كلام.
صحيح.
فدور او تاثير دور المتلقي كذلك. انت تكلمت عن واحد في الصف ما كان منتبه لك, خرب مزاجك كله
كل شيء.
فش كثر الاودينس مالك, اختيارك للاودينس وكيف طريقة مخاطبته مهمة.
أول شيء هو أول شيء لما يكون عندنا خطاب عبد الله, السؤال دايما نسأل نفسه من هم الاودينس. مثلا أنت بتكلم تحكي هشام أنا عندي مؤتمر حابك تساعدني في كتابة الخطاب أو البرزنتيشن, the first thing, the first question هو من هو الاودينس. لأنه ممكن يكون موضوع عن الثقة بالناس مثلا, بس الأودينس اليوم هو مجموعة من القيادات الحكومية أعمارهم تتراوح ما بين 35 إلى 40 سنة مثلا. هذا أودينس. بعد أسبوع بتروح على جامعة كلها بنات أعمارهم من 15 إلى 20 سنة. هذا هو نفس الموضوع, موضوع الثقة بالنفس, لكن عندك جمهورين مختلفين. ولذلك هذا نوعية الجمهور عشان تصل له أنت يجب اختيار المواد أو المحتوى اللي حيوصل إلى جمهور للبنات, سواء بنات أو اللي هي هذا. ففهم الجمهور جدا جدا مهم في نجاح الخطاب.
يفرق.
وكل ما يكون عندك فهم, هلا لن تعرف كل جمهور على فرد.
صح.
فرد طبعا, خصوصا لما بيصير عدد 400 و500, لكن أنت بتحاول تقسمه إلى مجموعات على قد ما تقدر يعني. ليش؟ لأنه هذا بيخليك بيساعدك في اختيار الأمثلة, في اختيار القصص, اختيار المعلومات. ممكن جمهور خبير فلازم أدخل في أمور عميقة, ممكن جمهور ليس خبير بموضوعي فأخلي أمور شوية نوعا ما عامة عشان ما أضيعهم. فيجب يكون عندنا هذا الريسيرش مهم جدا.
طيب أتوقع وصلنا لسؤال, يمكن السؤال الأبرز في الحلقة, وليش أنت موجود أصلا. السؤال هو ليش يجب علينا أن نكون متحدثين جيدين؟ لماذا؟
السؤال هو لماذا لا يتحدث عبد الله, نعتقد السؤال هو لماذا لا يتحدث كل واحد منا بطريقة طبيعية أمام الجمهور؟
في أسباب. أكيد طبعًا. في أسباب. لكن
الطبيعة الإنسانية والتواصل.
لأن شيء نادر هشام. يعني ما
بعرف.
يعني ما بأتكلم عن نفسي, ولكن في أغلب المرات لما يكون في وظيفة أمسيينج أو يعني شو بالعربي ماستر أوف سيرموني يسمونه, أو يعني تقديم لفعالية سواء كانت في
عريف الحفل,
عريف الحفل نوعا ما. وين عبد الله؟ إذا في مئات الأشخاص الموظفين اللي موجودين على سبيل المثال, بس لا خلاص. فاللي أبغى أقول إنه مو يعني مو بكل حد يستلطف الموضوع ولا يفضله ولا يحبه وخلاص يصير لشخص معين, عرفت, او شخصيات معينه قليله. فليش لازم كل حد يكون تحت
الانسان عبد الله بصفه عامه يتحرك بعاطفتين اساسيتين اللي هي البلجر والفير, الخوف والمتعه. انت بتقوم بتسوي شيء بتحبه. اعطيني شيء بتحبه, مثلا تلعب رياضه او شيء محب.
مثلا خلنا نقول سايكلينج.
هذا بالنسبة لك متعة.
صحيح.
هل أنا محتاج أقنعك كتير عشان تروح تسوي سايكلين؟
لا.
بس يلا على الواتساب عبد الله شو مسوي اليوم سايكلين الحين
مثلا.
تصور انه سايكلين فعلا بالنسبه لك يشكل خوف عائق كبير. وحكيت لك عبد الله اسمع يا الويكند الجو حلو يلا حنصير على القدره وحنروح سايكلين او في اي مكان في الامارات. كم هحتاج اقنعك وكم عذر حتطلع لي؟ الكثير من اعذار حتتفنن في هذا الاعذار. لماذا؟ لانك انت تهرب من الخوف. فالناس لا تهرب من تحدث الجمهور. هذا اللي بحاول اوصله من هذا خلال هذا اللقاء ومن خلال الشغل اللي عم بسويه عبد الله، هو انه لا يا تهرب من التحدث الجمهور. انت لا تهرب، انت فعلا ليس لديك خوف من التحدث امام الجمهور. اي هناك سبب نفسي يمنعك انك تروح وتتكلم كعريف او كبريزنتر او كسبيكر. ويجب ان تعرف هذا السبب النفسي، لانك كل ما هربت منه بيضل متابعك هو لحقك ما بيروح.
هل
يجب ان يكون عندنا هذا الفضول نفهم؟ وكل واحد عنده قصه مختلفه لكنها تجتمع في موضوع الخوف النفسي. وهم اربع مخاوف عبد الله الرئيسيه: الخوف من الحكم الجمهور، الخوف من الفشل، والخوف هذا حيفاجئك، الخوف من النجاح.
خوف،
هذا خوف حقيقي.
شو يعني
الخوف من النجاح؟ هو انه الناس ممكن تعمل تخرب الشيء ممكن يؤدي النجاح، لانه ممكن يسلب لها شيء معين. فمثلا في كتير ناس اشتغلت معهم في موضوع التحدث امام الجمهور بيخافوا، بس هم كانوا مفكرين انه بيخافوا حكم من الناس، لكن طلعوا لا يخافون من حكم الناس عليهم، بيخافوا فقدان الخصوصية ومن تراكم المسؤوليات، مثل ما صار عندك موضوع الامسين فعلا. وكان بالنسبة لي مفاجأة، ورحت بحثت ولقيت انه فعلا في خوف، بيكون خوف غير واعي واحنا مش عارفينه، بس هو يحرك قراراتنا، منها عدم التعلم تحدث امام الجمهور. انا بصير تحدث امام الجمهور بسوي بطريقة جيدة، حتنهال علي الطلبات والانفيتيشنز وسيرة على التلفزيون وهذا، انا ما ابغى، انا حابب احضر حياتي الشخصية حافظ عليها.
وشو الخوف الرابع؟
بيسموه بالانجليزي الامبوستر سيندروم،
أو
عقدة المحتال.
صحيح، متلازمة المحتال.
او متلازمة المحتال. وهذا هو كمان عجيب، لانه فقط لا يصيب الا الناس اللي فعلا انجزوا شيء في حياتهم.
هذا صدق، هذا انا احس فيه الحين وانا جالس قدامك، احس فيه يعني، احس حتى كل ما اطلع قدام اتكلم قدام على ستيج ولا غيره اشعر فيه. بس تحاول قدر المستطاع انك ما تظهره، عرفت؟ بس بعدين تبدا تفكر يعني am I that good، يعني عرفت انا جيد لهذه الدرجه ولا جاملني الناس. واحس انه في الاغلب ممكن يجاملونك الناس يعني شكرا عبد الله، بس يعني يمكن يقولون في بالهم شو مثلا. بس وحتى في المعلومه اللي انت قلتها مدى دقتها، مدى قوتها، مدى اهميتها، ف شيء موجود.
فأنا أهنئك يعني أن عندك هذه المتلازمة، هذا يعني أنك فعلا جيد في عملك.
شكرا. صح، يمكن أن يمكن
فقط هي محصورة فقط للناس الذين أنجزوا شيء في حياتهم. وبعدين فمن خلال هذا الإنجاز بيبتدوا الناس يستضيفونهم، تعال خبرنا على الصناعة اللي شغال فيها والمجال اللي شغال فيه. لكن هو داخله في شك، هو متلازمة المحتال هي أو الإمبوستر سيندروم هي عبارة عن شك لم نتعامل معه، وهذا طبعا بيكون عنده علاقة بالطفولة.
هشام، هل البابليك سبيكينج للجميع؟
هل البابليك سبيكينج للجميع؟ من هم الجميع؟
كل الناس.
أنا في أمنيتي الشخصية أن الكل يكون عنده قدرة على توصيل صوته في أي وقت وفي أي مكان يحتاج توصيل صوته. هل الكل حيصير كينوت سبيكرز وبيصيروا بيتكلموا في المؤتمرات؟ طبعا لا، لكن الفكرة الأساسية أنه أي شخص في اجتماع، في اجتماع أسري، في اجتماع عمل، في أي مكان، في مجلس وحانده فكرة وحاب يوصلها يوصلها. أنا هذا هو أمنيتي لجميع الناس، لأنه ليس صراحة شعور غير جيد أن يكون عندك فكرة
ما تقدر توصلها.
أنا
بتكلم
عن تصور لما تكون هيك بتسوق وراجع البيت وأنت عارف أنه عندك الفكرة وما وصلتها، وفلان أو فلانة عندهم هذه القدرة وصلوها، وتم تلوم نفسك. فأتمنى هذا للجميع.
يمكن تشوف الكثير من الأحيان أنا أعتقد هذا الموضوع وأخذ يعني أشوفه فعلا حقيقة، أجد أشخاص ما بعرفين كيف يوصلون أفكارهم. قد تكون الأفكار رائعة لكن سوء توصيل أو طريقة شرح الفكرة
صحيح.
لمسؤول أو في العمل على سبيل المثال هو ما يفشل الفكرة أو اللي ما يخليها تنطلق إلى النكست فيز مثلاً المرحلة المقبلة المرحلة التالية يعني. فالموضوع ما يكون في المحتوى إنما في طريقة إيصالك لهذا المحتوى. في كثير من الأحيان تجد ناس يسوي مشروع كامل بس يخلي غيره يعرضه لأنه ما يعرف كيف يشرحه، هو في مخه المشروع رائع بس ما يعرف كيف يخليه رائع للمتلقي.
صح.
فبالتالي أعرف شو الأهم، هل الأهم الطريقة ولا المحتوى نفسه؟ لأن أحيانا طريقتك قد تكون رائعة في الشرح لكن المحتوى الداخل ضعيف جدا. كيف تسوي البالانس؟
هي الطريقة جدا مهمة. لما نتكلم عن طريقة التكلم تواصل مع سواء مع مديرك في العمل أو أمام عدد من الناس من الجماهير، طريقة ترتيب الأفكار جدا مهم، لأن الإنسان المتلقي فعلا يجب أن يعني أن نفهمه إحنا كمتحدثين، هو متلقي جالس بيسمع لك وما عنده، خصوصا لو كان في مجال التحدث المجموع في خشبة المسرح وما عنده فرصة أنه يقاطعك ويقول لك أنا ما فهمت، فهو جالس بيفهم.
صح.
فأنت يجب فعلا أن تعمل أكسترا ورك، شغل إضافي من أجل أن يكون كلامك منظم ومرتب ما يضيع الجمهور معك.
أوكي.
وهذا مش شيء يعني صناعة صواريخ ما بيحكوا بالإنجليزي، هذا شيء مع التدريب ممكن تتعلم كيف أن ترتب لكن يجب التحضير.
أيوة.
وهذا عنصر عبد الله بشوفه هذا اللي بيخرب على تقريبا 80% من المتحدثين،
اللي هو عدم التحضير،
ما بيحضر. يا أخي أنا I don't like public speaking، ليش؟ شو استوى لك؟ يا رحت المجلس قدام الشيخ وطلبوا أني عرضه وكنت برتجي في هذا وما قدمت طريقة جيدة، طب كم حضرت؟ والله ما حضرت، أنا ماشي في السيارة، هذا الكلام سمعته، القصة سمعتها وايد كثير. ليش؟ أنا مشغول. أنا فاهم الناس مشغولة وبقدر هذا الموضوع، لكن بدون تحضير ما في نجاح في تحدث مع الجمهور. هذه يعني فورمولا أساسية.
شوف أنا على يعني ما بتكلم عن نفسي، ولكن على قد لأني أخاف صراحة أني أدي عمل غير جيد مهما كان صغير اللي بسويه أو كبير. أحضر هشام، وايد أحضر. فالناس تقول لي أنت ما شاء الله عليك تتكلم بطريقة جيدة، أقول لهم لا أنا ما أتكلم بطريقة جيدة، أنا قاري هذا اللي قلت 200 مرة.
برافو عليك.
عشان أي قدامك عشان تحترم اللي بقوله، عرفت؟ فيعني واطلع بشكل لائق.
ممتاز. وانا حنقربها لجمهورك عبد الله عشان موضوع التحضير، عشان خلاص بنسكر هالصفحه ونكون كلنا متفقين. من هو احسن لاعب كره قدم حاليا
في العالم؟
الحين
يعني ممكن محمد صلاح،
مبابي، ميسي، رونالدو المعروفين. وفي كثير اليوم احد اليوم بيكون بيلعبون بطوله.
صح
تمام. ثاني يوم الاثنين شو بيسوي؟
المفروض استشفاء وتمرين.
تمرين. يوم ثلاثاء
كل يوم تمرين.
تمرين. يوم الأربعاء تمرين. أي. يوم الخميس
يوم.
تمرين. يوم الجمعة تمرين. يوم السبت الصبح تمرين عشان يلعب لحد. بيلعب لحد بيروح بينام، بيصحى يوم الاثنين على الساعة 9:10 لأنه لازم يرتاح، بيروح يسوي تمرين.
صح. بس.
وضحت الصورة.
ولا بالعكس أنا جدا يعني. I don't know how to say it politely. ما بكيف أقول هالشيء بأدب، لكن شوية الشعور
بالإحباط.
بالإحباط يوم حد يقول لي I will wing it.
هاي مكتوبة عندي في.
والله.
مكتوبة في الكتاب.
اللي هو يعني أنا خلاص أول بس بكون موجود وبشوف.
هذا هو. أنا لما بيحكوا لي بعض الناس يا أخي أنا أول wing it أنا على البركة، بحكي له ما هذا طبعا قرارك أو قرارك، لكن أنت توقع البركة تصير. ممكن تصير وممكن ما تصير، ممكن
صح.
تصيب ممكن تخيب. فأنت ليش بتخلي خصوصا لما تكون أمام مصانع القرار، ليش بتخلي أنت يعني المسؤولية عليك أنك توينجت؟ روح جهز. روح جهز. فالطريقة جدا مهمة. نرجع سؤالك عبد الله، الطريقة جدا مهمة والمحتوى جدا مهم كمان. هو
إنزين، أنت تسوي دورات تدريب صح؟
صحيح.
وشفت كل أنواع البشر أتوقع. مش كم سنة حين كملت في هالمجال؟
14 سنة.
14 سنة.
وفعلا في خمس بلدان.
في خمس بلدان. Yeah. ودربت من أصغر الموظفين إلى أكبر الموظفين، وفي درجات مختلفة في أماكن مختلفة. تبحث عن ماذا وتركز على ماذا في من ستدرب؟
أنا مثل ما تفضلت عبد الله دربت على مستوى قيادات دولة يعني مش فقط في دولة الإمارات، وسواء أنا في رقم مع رقم واحد أو مع رقم 20 في أي مكان في شركة أو في حكومة دائما أدور على شخص يريد أن يتعلم.
أوكي.
لو ما عنده هذه الرغبة للتعلم ما مش ممكن أنت يعني تجبره أن يتعلم هذا الموضوع. ولكن حتى عندما أجلس مع شخص ممكن ما عنده رغبة تعلم، فأنا من خلال الحوار الأول أو الحوار الثاني بحاول أشجعه أن يشوف كيف هذا الموضوع بيساعده. لو كان في مستوى متقدم في القيادة، أنه كلامك يا أخي أو كلامك يا أختي أنه عندها أثر على الناس، حتى لو أنت ماشية في الكوريدور بس ماشية من المكتب للسيارة ومعاك حدا بيتكلم معاك، الكلام اللي بتقولين أو بتقول عنده أثر على نفسية وقلوب الناس، فيجب أن تأخذ الموضوع بجدية. لأنه السلطة طبعا، لأنه بيكون عندك سواء سلطة في القطاع الخاص أو القطاع العام، ولما بتكون في بداية العمل طريقة تقديمك، أنا شفت ناس بترقوا 3-4 مرات في السنة.
صح.
في السنة عبد الله، عشان أنه عنده قدرة على التقديم. لماذا؟ لأنه يستثمر هذا الوقت، بينما كثير من الناس خايفين وأنا ما بحب وخليه هو يعمل الشغل، وقيادة الشركة أو المؤسسة الحكومية بدوره مين حيقدم؟ تفضل فلان. فطبعا فلان بيأخذ هذه الفرصة وبيأدي عمل جيد لأنه استثمر وقت وجهد، فهذا بيساعده طبعا بيطلع بسرعة. يعني هذه دراسة على فكرة. صح. دراسة على فكرة، اللي بيتحدثون جديدين بيربحون 50% أكثر.
يعني شوف، أنا بسأل كذا، في شورت كات للتعلم؟ لكن هو ما في شورت كات للتعلم، لكن في شورت كات أنك تكون إنسان ناجح، واللي هو أنك تتعلم مهارة أنك تتحدث بشكل ممتاز. يعني مثل ما أنا شفت بعيني ناس أصبحت مسؤولي، يعني أصبح مسؤول كبير جداً فقط لأنه يعرف كيف يتكلم، أو كيف يتكلم بتميز طبعاً، ولكن أنه كيف يوصل الفكرة
طبعاً،
كيف يبسطها وكيف يقولها بطريقة مثيرة للاهتمام ومثيرة للانتباه. فأنت تبغي هذا الشخص دائماً يمثلك.
صح؟ هي ليس فقط، هي أنه لأنه هي هذه مهارة مهمة جداً. زمان العرب كان الشاعر يتفاخرون، القبيلة اللي عندها شاعر أقوى، والشاعر ليس فقط في الكتابة، في الإلقاء.
صح.
فهي مهارة جدا جدا مهمة، ومهارة أنا اللي حبيت فعلا في موضوع المتحدث أمام الجمهور، هي ليست مهارة إلقاء فقط، هي مهارة تواصل يوميا، وأهم شيء هي مهارة تطوير ذاتي. اليوم سعيد بيكون بالنسبة لك يوم جدا بتشعر فيه براحة، بسعادة، بسلام داخلي، يوم ما تروح وبتلقي بريزنتيشن، خطاب أمام عدد معين من الجمهور، وفعلا بتأديه بطريقة جيدة، فبتفهم أنك فعلا وصلت، عم تجني ثمار هذا العمل اللي عملته. فهي مهارة جدا مهمة، بتساهم حتى في تطوير مهارة القيادية. لم أرى قيادي ناجح لديه مهارة تواصل ضعيفة في حياتي أنا شخصيا، لا أعرف بالنسبة لك وبالنسبة تانين. يعني جزء مهم جدا من القيادة هي كيف توصل أنت ما هو في رأسك للناس اللي أنت عم تقودهم بطريقة جدا واضحة.
القراءة هشام، دورها، تأثيرها ايش كثر مهم
في التواصل؟ يعني
في تحسين التواصل.
هي القراءة كم انت مثل
ما تكلم عن القراءة، عن الموضوع، عن القراءة بشكل عام.
بشكل عام مهمة جدا، لانه بتحسن من الفوكابيلاري، بتحسن من اللغة، وخصوصا لما بيكون انت في نقاش، في جلسة حوارية، بانل ديسكشن، او في لقاء اعلامي، هذا الثراء الفكري بيخليك طبعا بينعكس على المحتوى انت اللي بتقدمه.
هشام، اشتغلت مع العشرات من في الامارات، انا اتكلم مع من مسؤولين، وزراء، في اي بيز، ما بنقول اسماء
بلاش.
ومع انشغالهم اكيد انك انت شفت فروقات. يعني كثير منهم قد يرى الببليك سبيكينج برأي او بطرق مختلفه. شو اللي شفته؟
بدون مجامله عبد الله، انت بتعرفني من وقت ما بعرفش اجامل حتى لو حبيت، لكن فعلا اللي شفته في القيادات في الامارات، على الامارات بكلها تقريبا، هناك جديه في التعلم. هناك جديه في التعلم. بيكون عندهم طبعا تحدي الوقت وتحدي الجدول المزدحم، لكن لما بيكون في برنامج بدأونا من الأول إلى من الألف إلى الياء بيكملونه، وفي منهم اللي يستمر بعد ذلك على فترات متقطعة بنسميها فترة صيانة إحنا.
وكيف شفت التطور؟ يعني أنا أعرف، أنا ما بقول أسماء، لكن أنا شفت أشخاص مسؤولين مهمين قبل ما يبدون كيف كانوا، وبعد ما خلصوا أو بعد فترة كيف أصبحوا.
صح.
وفرق
طبعا،
والثقة زادت باللغتين العربية والإنجليزية.
صح.
وكذلك تقبل الجمهور لك يصبح أكثر وأكثر. فطبعا هذا الشطار منهم، يعني عرفت اللي
شوف، هو في أي مجال عبد الله في ناس كل واحد حسب الوقت والجهد اللي حستثمر في هذا تطوير هذه المهارة. أنت سايكلين بتعرف في البداية ما كنت محترف أو يعني بتعرف الموضوع مع الوقت ومع الاستمرارية، هذا أهم شيء هو الاستمرارية. أوكي. فأنا اللي شفته الجدية الكل موجودة تقريبا 100% عبد الله. أنا فعليا بضرب بهالمثل الإمارات على فكرة في هذا الموضوع، لأنه أنا بالنسبة لي كمدرب أو كمستشار في هذا الموضوع بفرح كثيرا لما أشوف ببتدي مع شخص بيكون خجول أو عنده صعوبة في التحدث بلغة معينة أو وبعدين بتشوف وصل يتكلم في منصات عالمية. فطبعا هذا بيعطيني أنا كمان يعني job satisfaction، مش عارف كيف نحكيها بالعربي، بس يعني أنه بكون سعيد أنه أديت وكنت جزء من هذا التغيير الإيجابي في هذا الشخص. هو ليس فقط معاملة تجارية أنه أنا بروح بشتغل معك وبتعطيني المقابل وخلاص، لا، بالنسبة لي هذا جزء من حياة هذا الشخص وحتبقى دايما جزء من حياة هذا الشخص على فكرة. يعني في ناس اشتغلت معهم 15-16 سنة وبعض المرات بنساهم عبد الله والله، بلتقي فيهم في مؤتمر، بلتقي في فعالية معينة، معالية اجتماعية، وبيسلمون علي بكون أنا نسيتهم لأنه من كتر لأنه زمان. وبس لما تسمع الكلمة والله ما مش عارف كيف أشكرك وساعدتني وتغيرت حياتي، فطبعا هذا بيساعدني. لكن الفكرة أنه الكل عنده جدية، لكن طبعا في اختلاف في الاستثمار في الوقت.
أنت الحين وضعت كل ما تعرفه في هذا الكتاب
تقريبا،
خوز المج شوية عشان يبين في الكاميرا. أيوة زين. وضعت كل ما تعرفه في هذا الكتاب. الحين أنا قريت الكتاب، ليش بتدرب عند هشام؟ هل يكفي قصدي ولا لا؟
حسب شو أنت حابب، هل قادر تطبقه، هل فهمته كله، هل تحتاج مساعدة في تطبيق بعض الأمور. هو الكتاب فيه شقين، الشق الأول هو الشق الجانب النفسي اللي هي عبارة عن رحلة الذاتية في تطوير نفسي. فكل الأسئلة اللي كنت بسأل نفسي وكل الأسئلة اللي لقيت لها جواب مثل ما شفت خبر الله، اللي هي كيف أنت تتطور ذات نفسيا بحيث تتغلب على الأسباب الرئيسية. أنا سميته heal the root of nervousness، the root cause of nervousness، يعني يجب أن تداوي وتتشافى من الأسباب الحقيقية للتوتر. ما نظننا احنا والله اعمل بريدين، والله العب هذا، شوف الجمهور في جبهته، ولا شوفه، ولا تخيله باشياء معينه. انا ما بحبش اشياء سطحيه، بندخل العمق، نشوف سبب رئيسي نتخلص منه ونشفي، خلاص تنطلق حياتك. يعني انا بحب اتعامل مع اسباب مش مع الاعراض. هذا الشق الاول. والشق الثاني اللي هو عباره كله تطبيقي، وحتى الكتاب اسمه A Practical Guide، يعني
كله To Mastering the Art of Public Speaking.
Absolutely. كله تطبيقي من الحياة، التجربة العملية مع الكثير من المتحدثين، كيف تجهز المحتوى الجيد، كيف تجهز ذهنيا وجسديا للخطاب، كيف تبتدي الخطاب، كيف تتفاعل مع الجمهور، كيف تخلص من الجمهور، كيف تتخلص في الأخير، يعني الختام يكون طريقة جيدة. ففيه يعني step by step لكل الأمور. لو أخذت وطبقته، أنا بشوف الحمد لله حاليا بعد الريفيوز على الأمازون في الكثير، أنت مش عارف شفتهم ولا لا.
أنا خلى الريفيوز، أنا متابعينك على السوشيال ميديا وأشوف ما شاء الله تبارك الرحمن كمية الناس اللي قاعدين يقتنونه، وكذلك
الحمد لله
تواجدك في معارض الكتاب. واضح أنك أنت تفهم جيداً أهمية التسويق والإطراء كذلك من أشخاص كثيرين، سواء كانوا في الإمارات أو غير الإمارات. كيف هذا مش كتابك الأول؟
هذا كتابي الأول.
كتابك الأول. أوكي. بس أنت فتحت دار نشر كذلك.
فتحت دار نشر، صحيح.
كيف هي التجربة حتى الآن؟
الفتح دار نشر أو الكتاب؟
الكتاب نبدأ.
الكتاب رحلة عجيبة صراحة. رحلة عجيبة. يعني أنا هو قيل لي في وقت معين من في حياتي المهنية أنه لو تحب تتعلم شيء يجب أن تدرسه.
والله interesting.
لأنه التدريس أنت بتفهم، أنت مثلا في التسويق والله أنت بتفهم التسويق هذا شيء تشتغل فيها شيء. لكن ابتدي تدرس والأشخاص لا يعرفون التسويق هذا شيء كومبليتلي مختلف. ولكن هذا التدريس سيعمق من فهمك لمدى التسويق. أول شيء حيبتدي يسألونك أسئلة أنت ما كنت ما بتعرفها، وفعلا هذا صار معي. لما تديت أدرس وأعلم للبابليك سبيكين دايما بيجينا أسئلة ما كنت دايما عندي الجواب إليها، من خلال لأن كل واحد عنده تجربة مختلفة، كل واحد عنده باك جراوند مختلف. فطبعا كلها وثقتها في هذا. فالتجربة كانت عجيبة، علمتني الكثير من الأشياء، ومن أول شيء تعلمك الصبر.
الصبر
طبعا.
ليش
320 صفحة مو صغيرة. فالوقت والجهد، الكتابة والنسخ والتصليح، وبعدين كتابته وبعدين تعطيه لمحرر والمحرر بيرجع لك الكتاب.
أخطاء.
كلها مش أخطاء، هي هذا هنا أخطاء وتعديل هون، وهذه الباراجراف حطها في الفصل هذا وهذا الفصل. فكأنك تكتب الكتاب مرة ثانية. وشيء صار معي أنا خلال كتابة الكتاب، فقدت فصل كامل، 47 صفحة ضاع. دورت فيها في اللابتوب مش موجود.
كم يعني كم صفحة؟
47 صفحة. أوه. عمري ما حنسى. كان عيد الأضحى، أظن عيد الأضحى مش متذكر، يا 23 يا 22. فأنا قررت أنه حستغل هذه فرصة العيد، وما طلعتش من البيت لمدة 4 أيام. لم أطلع من برا البيت لمدة 4 أيام، بس بكتب، لأن قبل عامل ريسيرش. وكملت الحمد لله، كملت 4 صفحة وفرحان وسكت ورحت، على أساس أنه خلاص هذا الفصل الخامس أو السادس أظن. مرت عليها يوم على أساس أنه أرتاح، حفتح بدور على الونية مش موجودة، لا في السحاب ولا في المطر ولا مش. راحت كومبليتلي
يعني. راح العيد وراحت الصفحة،
راح كل شيء. راح 47 صفحة، راح كل شيء. وطبعا هذا اللي حكيتك بتعلمك الصبر وتعلمك المثابرة فعلا، لأنه كنت أمام قرار، لأنه متعب الموضوع، كنت أمام قرار أكمل ولا ما خلص. ممكن هذا إشارة من ربنا ما كملش. الحمد لله كملت وتم كتابته بطريقة أحسن، فأظن كان في ريزن. فكتابة الكتاب عبد الله جزء، نشر الكتاب هو الجزء الثاني. الحين كتبته وعملت تحرير وتصليح وقرأته 25,000 مرة، ودائما يطلعوا فيه أخطاء، دائما حيطلع فيه أخطاء لأنه مستحيل. فبدأت أدور على دور النشر. دور النشر صراحة لقيت العقود أو المقترحات ما كانت مناسبتي، ففتحت مناسبة لي، ففتحت دار النشر.
والله برافو، شجاع صراحة.
فتحت دار النشر في مدينة الشارقة للنشر، وهي فريزون الموجودة في الشارقة. وأنت بعد ما تنشر الكتاب عبد الله بتفهم أنه في جزء ثالث مهم جدا، اللي هو التسويق.
مهم جدا.
بيسموها في عالم النشر البوك ديسكفريبيليتي. من بين التحديات اللي بيواجهوا الناشرين أنه الكتب موجودة بس الناس مش عارفة عشانها، في محيط من الكتب ومحيط العدد أعداد غير. فكيف أنت تخلي الناس يعرفون هذا الكتب كتاب موجود؟ فكل كاتب وكل دار نشر حسب جهدها.
أنا دخلت كونيكونيا في دبي مول وشفته في وجهي أول شيء، عرفت أنه يالس يؤدي أداء ممتاز
الحمد لله.
فهشام، تعتقد الحين إذا أنا أخذت الكتاب وقريته، ما أحتاج أني يعني أتدرب عليه ولا أتدرب يعني؟ أوكي، المحتوى هو في النهاية أنا بقرأ، مو بشرط أطبقه. يعني أنا دخلت كورس هذاك اليوم، وكورس تقريبا امتد لي 2-3 أسابيع على 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 أساس أني أبغي أتعلم شيء جديد. بعد ما خلص الكورس تعلمت، لكن ما مارست لأنه كان أونلاين.
صح،
عرفت، ما في يعني، وتوقفت علاقتي بهذا المحتوى. فشو تعتقد
هو الجواب في سؤالك عبد الله؟ هو انه تقرا الكتاب هو المحتوى، حتعرف المعلومات، حتعرف النظريه، لكن تطبيق تحتاج تدريب، ويكون تدريب من شخص اللي عنده خبره في هذا الموضوع، بحيث يوجهك لتطبيق هذه المعلومات. فبتصير تترسخ هذه المعلومات وتحول، وأنا أهم شيء عندي بالنسبة لي هو أن يتحول إلى سلوك طبيعي.
جميل.
والكلمة الأساسية اللي نتذكرها عبد الله هي طبيعي، مش سلوك. أنا كل مرة وانا مش عارف شو اسوي، انا عندي الخوف خلاص، ما يعني بتصير سكند نيتشر، كانها طبيعه بالنسبه لك انك تتحدث للجمهور. ولذلك انك تقرا كتاب بيكون بدايه، قاعده اساسيه مهمه جدا بتساعدنا في التدريب. على الحين انا بعد ما نشرت كتاب، قبل ما ادرب اي شخص ببعث له كتاب او بطلب منه يشتري.
جميل.
اطلب منه يشتري، بعطيه اسبوعين يقرا على الاقل الاجزاء الاولى، وبعدين باجي انا بالتدريب من اجل يكون حوارات بنتعمق حسب الشخصيه.
كم عاده تاخذ المده التدريب الكورس مالك؟
يبتدئ من 5 إلى 10 جلسات كبدايه،
على مدى يعني كل شهر جلسه مثلا وكل اسبوع جلسه؟
هي في الخمس جلسات الاولى انا دائما احب تكون جلسه في الاسبوع، بس كل اسبوع وراء اسبوع على اساس يصير في تراكم للمعرفه. وبعدين ممكن ناخذ على اسبوعين او حسب، هذه كبدايه. بعدين الاشخاص في اللي بيختار بيحكي لك شكرا جزيلا انا تمام، بيرجعون لما بيكون في صيانه مثل ما في بيحكوا لك والله انا عجبني موضوع الجانب النفسي في هذا فاحب استمر أكثر. وخصوصا هذا الأشخاص اللي بيكون عنده اهتمام إنه يصير متحدث في على منصات عالمية.
جميل.
فبيكملون يعني هذا الموضوع.
أنا في شيء لاحظته مؤخرا بحكم عملي، تعرف أنا يعني نعمل في قطاع الإعلام والتسويق وغيره، ولاحظت مؤخرا شيء حلو، أن الموظفين الصغار يأتون لي ويقولون عبد الله نبغى نسوي ميديا ترينينج، وهذا كان شيء مستحيل تحصله قبل. كل أحد ما يبغي يطلع لا في الإعلام ولا يتكلم قدام الناس، واليوم يبغون يتعلمون، يعرفون أن في شيء مهم هم ناقصنهم وهو التدريب الإعلامي وتدريب على التحدث، ويؤمنون بقيمته وفائدته ويريدونه. فهذا يعني هاي بشارة،
هذا خبر جيد. هذا خبر جيد، أنا بيفرحني صراحة. لأنه يعني أنا برجع للزمن بس 10 سنوات قبل ما كان هذا الموضوع،
صح.
الكل بيهرب،
صح
يا أخي تعال الدرب، لا والله ما بيقبل بلاقي كثير من الأعذار. لكن حاليا هذا الجيل شعرت فعلا أنه في هذا التقبل، أنه جيل مواقع التواصل الاجتماعي، جيل السوشيال ميديا،
صح.
الكل عنده لازم يتحدث أمام الكاميرا، والكل حاب يصير عنده مؤثر. فجدا جدا هذا المهم، وهذا فعلا بيسعدني، لأنه لما بيكون عندك مجتمع عبد الله فيه ناس قادرة تعبر على صوتها، قادرة تعبر، فهذا بيغني هذا المجتمع. ما بتعرف كم كتاب حيطلع، ما تعرف كم فكرة حتطلع، ما تدري كم مشروع. بعض المرات ممكن فكرة تغير مصر بشركة معينة، بس لما تكون عند الناس القدرة تعبرها، لو ما عندها تعبيرها طبعا بتضلها في الأدراج. بيقولون زمان كانوا بيقول هذا الفكرة، أنه من أغنى الأماكن في كل مدينة هي المقبرة. كان قال واحد أمريكي، سألوه ليش؟ قال لأنه هناك تجد كل الكتب التي لم تكتب، والأغاني التي لم تغنى، والأفكار التي لم تطلع، والأشياء والأدوية التي لم تخترع، كلها موجودة، لأن الناس
خلتها
مخبي عندها.
أنا عندي عرف أنهي فيك اللقاء، والحين بنسوي تست على أنت خبير المفروض تحدث، صح؟ فالتست هو أن أنا بسألك 3 أسئلة،
أوكي.
ولكن أحتاج الإجابة تكون كلمة واحدة فقط.
تفضل. أنا أسوي معك تست كمان؟
لا، أنا بسألك وتجاوب. زين،
ليش أنا ما أسويش؟
لا، أنت اليوم
أنا عشان الضيف.
السؤال الأول هو: يا هشام، إلى من أنت ممتن في هذه التجربة كلها؟
والدي.
جميل، أوكي. بعارض شوية. والدي جواب دبلوماسي؟
لا،
أو جواب سهل.
أقرأ الكتاب. أقرأ أوكي. مقدمة الكتاب.
لا، شفته.
والدي، لأنه والدي ووالدتي لم ما كان عندهم فرصة يروحوا المدرسة أيام الاحتلال الفرنسي ومشاكل إلى آخره. لكن أنا موجود أمامك اليوم لأنهم ضحوا من عشان كل أولادهم، وأصروا على موضوع التعليم. فمثل ما قالوا إنه أنا إذا وصلت معاك لأنني طلعت على كتاف العظماء.
جميل.
فوالدي دائما هذه حتكون ولا تتغير.
السؤال الثاني والإجابة عبارة عن كلمة واحدة: على ماذا تشكر رب العالمين؟
كل شيء صراحة.
شيء واحد.
على نعمة تعلم مهارة التحدث أمام الجمهور.
جميل. السؤال الأخير، أكمل الجملة التالية: علمتني الحياة.
علمتني الحياة أنه ليس هناك شيء دائما، هي رحلة، وأن الحياة هي ليس destination، ليس مكان سنصله، هي رحلة استمتع فيها بعض أشياء جميلة في الأشياء ممكن غير جميلة وكل شيء فيه دروس، فأنت استمتع بهذه الرحلة لأنها مستمرة ولا تقف عند أي شخص ولا عند أي شيء.
جميل جدا هشام، شكرا جزيلا. أنا يمكن ما قريت الكتاب صفحة صفحة، أخذت لفة فيه، وفعلا المواضيع اللي فيه جدا مهمة، خاصة في مرحلة كيف تكسر حاجز الخوف، ماذا تفعل قبل ما تظهر للتحدث أمام الجمهور خطوة بخطوة، ماذا تفعل بعد ما تنتهي كذلك ولا أثناء هذا، فكل موجود في الكتاب. شكرا جزيلا لهذا الكتاب، شكرا على هذا اللقاء. وما في شك بأن أنا متأكد نحن تكلمنا اليوم عن أهمية موضوع التحدث بشكل جيد أمام الناس، أمام الجمهور أيا كانوا، وأعتقد بأنك تعمل عمل نبيل، فإنك تسعى لأن يكون هناك عدد كبير جدا من الناس يستطيعون التحدث وإيصال أفكارهم بشكل جيد للناس. لذلك أقول لك شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا عبد الله على هذه الفرصة، وأتمنى إن شاء الله مثل ما قلت أنا الأمنية الوحيدة اللي عندي وأشوف عدد أكبر من الناس عندهم القدرة على توصيل أصواتهم وأفكارهم بكل حرية وبكل أريحية في كل وقت وفي كل مكان.
شكرا جزيلا مرة ثانية، وشكرا لكل المستمعين والمشاهدين. معكم ننقل إلى الناس شيئا من حكايتنا.